بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل أخواني وأخواتي ما شرعنا فيه، وهو السؤال المتعلق بالإيمان وضابطه وأسباب زيادته ونقصانه. انتهينا من الجزء الأول من السؤال، وهو ضابط الإيمان المطلق الكامل عند أهل السنة والجماعة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الاعتبارات، أو يقال الأسباب التي بها يزداد الإيمان أو ينقص. سبق لنا من خلال الأدلة كتابا وسنة أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص، فما هي أسباب زيادته وما هي أسباب نقصانه؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويترتب على ذلك، أي على ضابط الإيمان وعلى ما يدخل فيه من فروع وأصول، أنه أي الإيمان يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. صار عندنا أيها الإخوة الآن من خلال كلام المؤلف أن لزيادة الإيمان اعتبارات وأسباب. أولاها قوة الاعتقاد، وثانيها كثرة الاعتقاد، وثالثها حسن الأعمال، ورابعها حسن الأقوال، وخامسها كثرة الأعمال، وسادسها كثرة الأقوال. هذا أيها الإخوة تفصيل كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الإيمان يزيد بقوة الاعتقاد وبكثرة الاعتقاد. الإيمان أيها الإخوة أول ما يأتي مجملا، ثم بعد ذلك مع العلم والنظر والدراسة والتأمل والسؤال والبحث يزداد. فإذا زاد الاعتقاد أيها الإخوة قوي الإيمان، فنقول الإيمان على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فبالإيمان المفصل يزداد الإيمان ويقوى، وبالإيمان المفصل أيها الإخوة يزداد المرء معرفة بالله تبارك وتعالى. فمن يعرف أن الله هو الخالق فقط، الرازق، المدبر، ويعرف على سبيل الإجمال أنه هو المستحق للعبادة وحده، ويعرف على سبيل الإجمال أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شك أن هذا الإيمان ينجي صاحبه من عذاب الله عز وجل. لكن زيادة على هذا أيها الإخوة الإيمان المفصل الذي به يزداد المرء قربا من الله عز وجل، ويزداد معرفة بالله تبارك وتعالى، ويزداد حبا لله عز وجل، ويزداد رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويزداد خوفا من الله جل وعلا. لهذا كان أقوى الناس إيمانا هم الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني ماذا لأعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فأعلم الناس بالله عز وجل هم أنبياء، ولذلك كانوا أقوى الناس إيمانا. يليهم من هو دونه في المرتبة من العلماء، فأخشى الناس لله عز وجل بعد الأنبياء والرسل هم أهل العلم، لهذا قال الله عز وجل مادحا لهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هنا قال أهل العلم من كان بالله يعرف كان منه أخوف وإليه أطلب سبحانه وتعالى. فهكذا كلما زاد العلم بمسائل الاعتقاد زاد ماذا؟ زاد أيها الإخوة الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال حسن الأعمال، من الاعتبارات التي يزيد بها الإيمان حسن العمل، والعمل لا يكون حسنا إلا بوجود الإخلاص لله عز وجل فيه وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني متى يكون العمل حسنا؟ بحسب قوة الإخلاص لله في هذا العمل، وقوة رغبة المرء فيما عند الله تبارك وتعالى في هذا العمل، بحسب قوة الدافع في القلب إلى الفوز بالأجر المترتب على العمل، هذا هو الإخلاص، وبدون ذلك يضعف، بل ربما يضمحل العمل ولا يقبل. ومن هنا قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فبالإخلاص وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون العمل حسنا. ولهذا قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فحسن العمل يكون بهذين الضابطين والأساسين المتينين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسب وجودهما في العمل يقوى الإيمان. أيضا حسن الأقوال أيها الإخوة، فحسن الأقوال من أسباب ماذا؟ من أسباب زيادة الإيمان، فكلما كان القول طيبا والنطق صالحا نافعا كان ذلك من أسباب زيادة الإيمان. ولهذا من استشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، ألا يؤثر ذلك في قلبه إذا تكلم بالكلمة الطيبة واحتسبها عند الله عز وجل؟ لا شك أن ذلك يؤثر في قلبه ويجعل إيمانه يقوى ويزيد. الاستغفار أيها الإخوة من الكلم الطيب، من القول الحسن، الدعاء، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التناصح والتواصي بالحق إلى غير ذلك، الاستغفار وكثرة التوبة إلى الله عز وجل. عندما يستشعر المرء ويأتي على باله قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الاستغفار، من أحب أن تسره صحيفته يعني يوم القيامة إذا نظر فيها وأخذها، من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، هذا قول حسن. إذا استشعر المرء ذلك ألا يؤثر هذا في قلبه؟ لا شك أن ذلك يؤثر في قلبه وفي إيمانه. وقل ذلك في سائر الكلام الطيب النافع الذي يعود على المرء بالخير. من هنا نلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على قول الخير ويأمرنا بمجانبة قول الشر. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا؟ لأن قول الخير يؤثر في الإيمان، بل دافع قول الخير هو الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من شأن المؤمن بالله، من شأن المؤمن باليوم الآخر أنه يتكلم بالكلام الطيب. وهكذا أيها الإخوة في سائر الكلام الحسن الطيب. أيضا قال هنا حسن الأعمال، ذكرنا حسن الأعمال، نعم، حسن الأقوال، كثرة الأقوال أو كثرة الأعمال، كثرة الأعمال من أسباب زيادة الإيمان. فمن أيها الإخوة يأتي بالفرائض لا شك أنه قد أتى بأقوى أسباب الإيمان، لكن إن زاد على ذلك فاجتهد مع الفرائض في أداء النوافل كيف سيكون إيمانه؟ لا شك أن ذلك سيزيد في إيمانه وسيقربه من ربه، بل يجعله من الذين يحبهم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا استشعر المرء ذلك وهو يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بسائر أنواعها ويزيد ويكثر منها، لا شك أن هذا يؤثر في إيمانه. فمن يصلي مثلا صلاة الضحى 4 ركعات أو 8 ركعات لا شك أن إيمانه أقوى ممن يصلي 2، خصوصا إن اقترن مع ذلك حسن العمل كما تقدم. الشاهد أيها الإخوة أن كثرة العمل تزيد في الإيمان وتؤثر فيه. أيضا من الاعتبارات كثرة الأقوال. أي الأقوال؟ الأقوال الحسنة لا شك، فكلما كثر القول الحسن عند العبد كلما كان ذلك أدعى في زيادة إيمانه وقوته في قلبه. لاحظوا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار المساء أو أذكار الصباح والمساء، عندما قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لاحظوا قوله أو زاد عليه، إذن من جاء من زاد على 100 هذا أفضل ممن إيش اقتصر على 100 فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفى لم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أي 100 مرة أو زاد عليه. فكثرة الأقوال أيها الإخوة الحسنة لا شك أنها من أسباب زيادة الإيمان، وهو خير من الصمت. يعني كثرة القول الحسن خير من الصمت، فعلى المرء أيها الإخوة أن يسعى في القيام بذلك بحسب استطاعته. أيضا هناك جانب لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أسباب زيادة الإيمان فيما يتعلق بالأعمال: يزداد الإيمان بجنس العمل، بجنس العمل. ويقصد بجنس العمل يعني منزلة العمل وقدره في الدين. فالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هذا من أسباب زيادة الإيمان، فالمحافظة عليها والإتيان بها على الوجه المطلوب من جميع الجهات والحيثيات هذا أدعى في زيادة الإيمان مما كان دون ذلك، وهكذا. أيضا أيها الإخوة من أسباب زيادة الإيمان التي على المرء أن يرعاها الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. فمن وجد في نفسه ضعفا في إيمانه ونقصا في دينه وبعدا عن ربه فليلجأ إلى الله عز وجل. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وتقدم معنا الحديث الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لهذا كان من دعاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما صح ذلك عنه عند الآجري في الشريعة: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. هكذا كان يدعو ابن مسعود: اللهم زدني إيمانا، تصريح بزيادة الإيمان في الدعاء، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وهكذا أبو الدرداء صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما، يعني السمت الحسن. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. هكذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أهم المهمات حقيقة في الانطلاقة في زيادة الإيمان. أضف إلى هذا أيها الأخ الكريم قضية التأمل في كتاب الله تبارك وتعالى ودوام النظر فيه، فإنه من أسباب زيادة الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أضف إلى ذلك أيضا التأمل في آيات الله تبارك وتعالى الكونية، فإنها من أسباب زيادة الإيمان، وهكذا أيها الإخوة في سائر الأسباب. على الضد من ذلك إخواني قضية نقص الإيمان، فإن الإيمان ينقص بقلة الاعتقاد، وينقص بسوء الأعمال، وينقص بسوء الأقوال، وينقص بقلة الأعمال، وينقص بقلة الأقوال. فلا شك أيها الإخوة أن هذه الاعتبارات إن وجد بعضها أو أكثرها في المرء لا شك أن هذا يؤثر في إيمانه، وبحسب بعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى يضعف دينه أيها الإخوة، وتنقص استقامته، ويترتب على ذلك من الإثم ما يترتب. لهذا أيها الإخوة كان تعاهد الإمام من الأمور الضرورية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرعون هذا رعاية كبيرة. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن رواحة وعن غيرهم أنهم كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض ويقول بعضهم لبعض لصاحبه: هلم بنا نسدد إيمانا. فهذا أيها الإخوة مطلب شرعي، فعلى الناصح نفسه أن يتجنب هذه الأسباب والاعتبارات التي بها ينقص الإيمان، والتي هي كما قرر المؤلف قلة الاعتقاد وسوء الأعمال وسوء الأقوال، وقلة الأعمال وقلة الأقوال، جنبني الله وإياكم نقص الإيمان. ننتقل أيها الإخوة بعد ذلك إلى سؤال آخر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثامن، ما حكم الفاسق الملي؟
ما حكم الفاسق الملي؟ هذه المسألة مترتبة على مسألة إيش؟ نقص الإيمان. فالمرء إذا نقص إيمانه كما تقدم لا شك أن لنقص إيمانه أسباب، وربما إذا نقص إيمانه دخل في دائرة الفسق، ويكون المرء فاسقا بأحد أمرين: إما بترك واجب أو بفعل محرم. يدخل المرء في دائرة الفسق بأحد سببين: إما بترك واجب من الواجبات وفرض من الفرائض، أو بفعل محرم من المحرمات. فهذا يدرجه في دائرة الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. هنا يقول مؤلف: حكم الفاسق الملي. الملي نسبة إلى ملة الإسلام، يعني ما حكم الخارج عن طاعة الله في الملة الإسلامية في الشريعة الإسلامية، ما حكمه؟ هل هو من المسلمين والمؤمنين؟ هل هو من الكافرين؟ هل هو من الذين خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر أم ماذا؟ الجواب أيها الإخوة ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. هذه المسألة أيها الإخوة، مسألة الفاسق الملي، تسمى أيضا عند أهل العلم حكم أصحاب الكبائر، ويقال أيضا حكم أهل القبلة، حكم أهل القبلة يعني أصحاب الذنوب والمعاصي. فما حكمهم هنا؟ هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم مجاز.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان، يستحق.
يكفي. يقال المؤلف يقول: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان وناقص الإيمان. إذن هذا حكمه الذي دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن فاعل الذنوب ومرتكب الكبائر والواثب على ما نهى الله عز وجل وحرمه هذا مؤمن بما في قلبه من الإيمان، لكنه في الوقت نفسه أيضا يحكم عليه بالفسق والخروج عن طاعة الله بحسب ما ارتكبه من المحرمات. لماذا قلنا هو مؤمن بما معه من الإيمان أو هو مسلم أيضا؟ لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، يعني لم يفعل أمرا يخرجه من الدين الإسلامي، لم يفعل سببا من الأسباب التي توجب الحكم عليه بالكفر، لهذا قلنا إيش؟ هو فاسق من لي، أو هو مؤمن بإيمانه، فاسق كما قال المؤلف بما تركه من الواجبات. والدليل على هذا أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله عز وجل أن من الذنوب في هذه الآية أن من الذنوب لا يغفر، أن من الذنوب ما لا يغفر أبدا، وهو إيش؟ الشرك بالله عز وجل. وأن من الذنوب ما هو إيش؟ قابل للمغفرة، وهو ما دون الشرك. فمن مثلا قذف شخصا بالحرام أو قطع رحمه أو عق والديه أو تهاون في زكاة ماله أو تخلف عن صلاة الجماعة أو سمع الغناء، كل هذه أمور ماذا؟ كبائر ومحرمات، لكنها تخرج من الدين؟ الجواب لا. لماذا لا تخرج من الدين؟ لأنها من الذنوب التي هي دون الشرك والكفر بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن تاب إلى الله عز وجل ممن كان عمله دون الشرك فإنه مغفور له، إن مات عفوا. فمن لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو مصر على المعاصي فإنه محل المغفرة بإذن الله عز وجل. لهذا قال المؤلف هنا: ناقص الإيمان مستحق للوعد بإيمانه. يعني أمثال هؤلاء والإخوة تحت مشيئة الله مستحق للوعد، يعني لدخول الجنة والعفو والمغفرة ابتداء، يعني بمجرد أن يلقى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون تحت مشيئة الله. ربما يعفو الله عز وجل عنه بكرمه وكرمه وفضله ولطفه وإحسانه فلا يعذبه. قال: وللوعيد، يعني مستحق للوعيد بمعاصيه، يعني ربما يدخل النار ويعذب فيها ويعاقب بحسب ما ارتكبه من إيش؟ من الذنوب واقترفه من المعاصي في دنياه ومات على ذلك، يعني مات مصرا على المعاصي. قال: ومع ذلك لا يخلد في النار، يعني إن عذبه الله عز وجل وآخذه بمعاصيه ومخالفاته فإنه لا يخلد في النار. لماذا؟ لأنه مسلم، لأنه مؤمن بما معه من إيمان. وقد تواترت الأدلة على أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع لأمثال هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فربما يخرج من النار بإيمانه، وربما يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يخرج من النار بشفاعة الصالحين من إخوانه، وبغير ذلك من الأسباب. الشاهد أنه ماذا؟ أنه لا يخلد، أنه لا يخلد في النار. وفي هذا أيها الإخوة رد على من؟ رد على عدة طوائف من الطوائف المنحرفة، رد على الخوارج الذين كفروا صاحب الكبيرة، قالوا من زنى والعياذ بالله فهو كافر، من شرب الخمر فهو كافر، من عق والديه فهو كافر. فنقول هذا الكلام الذي قرر هنا هو رد على أمثال هؤلاء، ولذلك العلماء يأتون بهذه المسألة في كتب العقيدة. قال عفوا طائفة أخرى وهم من المعتزلة في هذا التقرير رد عليهم، لماذا؟ لأنهم حكموا عليه في الدنيا بالخروج من الإسلام ولم يدخلوه في الإيمان، قالوا في منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة قالوا هو خالد مخلد في النار، يعني اتفقوا مع الخوارج. فيه رد على طائفة من أخبث الطوائف أيضا وتسمى المرجئة، الذين يقولون إن هذه الذنوب لا تؤثر في إيمانه مهما عمل من معاصي ومخالفات وارتكب من انحرافات، فإن ذلك لا يؤثر في إيمانه. هذا فيه رد عليهم. الطائفة الوسط التي سارت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة الذين توسطوا في الحكم عليه، وقال هو مؤمن بما معه من إيمان، فاسق بما معه من المعاصي، مستحق للوعد بما معه من الإيمان، مستحق للوعيد بما ارتكبه من المعاصي. في هذا رد أيضا على طوائف كثيرة من الطوائف المنحرفة التي تكفر المسلمين، وهم التكفيريون ومن سار على منهجهم، الذين يكفرون ولاة الأمور والحكام، الذين يكفرون المجتمعات بلا استثناء، المجتمعات المسلمة، بحكم ماذا؟ بحكم انتشار المعاصي وكثرة المخالفات فيها. ويقال هذا الأصل العظيم فيه رد على أمثال هؤلاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة عظيمة في هذا الباب، قال فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. هذه قاعدة في هذا الباب، في باب الإيمان. الإيمان المطلق التام يعني الإيمان الكامل حسب الضابط الذي قرره المؤلف يمنع من دخول النار، فلا يدخل النار ولا يتمسه أبدا، بل يدخل مباشرة الجنة بإذن الله عز وجل. والإيمان الناقص هذا يمنع من الخلود في النار، يعني الإيمان الناقص لا يمنع من دخول النار لكن يمنع من الخلود والدوام في النار. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى والأدلة عليه باختصار. وأذكر لكم أيها الإخوة نقلا عن ابن عبد البر حكم هؤلاء، يقول رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، قال وقد اتفق أهل السنة والجماعة، قد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر بأن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، بأن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم، يعني وإن كبر هذا الذنب، من الإسلام ما دام أنه دون الشرك. طيب تفضل بالاسم. عليكم السلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى السؤال التاسع، كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب المؤمنون ثلاث اقسام، سابقون الى الخيرات وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون وهم الذين اقتصدوا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا.
نعم. سبق معنا أن الإيمان عند أهل السنة يقوم على أسس ثلاثة، صح؟ عدل؟ صح ولا يا شباب؟ الأول من يعرف؟ لا لا بس ما عليه، نرفع يعني أيادينا. الإيمان قول المعامل بس بدون ما تطالع عدل. الثاني الثالث ها؟ على مراتب ثلاث. من هو على مراتب ثلاث؟ الإيمان، المؤمنون يعني أهل الإيمان. طيب هذا السؤال يدخل في أي مرتبة؟ أي يدخل في أي أساس من الإيمان؟ الثالث. نعم يدخل في الأساس الثالث. يقول كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب المؤمنون ثلاثة، يعني مراتبهم في الإيمان على ثلاثة أقسام. طيب ما هي؟ قال سابقون إلى الخيرات. ما هي صفتهم؟ قال الذين قاموا بالواجبات والمستحبات. الواجبات هو كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده من الفرائض والأمور اللازمة في حقهم، سواء من الحقوق المتعلقة بالله عز وجل كأركان الإسلام الخمس، أو من الحقوق المتعلقة بالعباد كالوالدين والزوجة والأولاد والجيران ونحوهم، هناك حقوق واجبة لهؤلاء. قال والمستحبات، هم الذين قاموا بالواجبات وقاموا بالمستحبات، أيضا من الحقوق المتعلقة بالله والحقوق المتعلقة بعباد الله. مع قيامهم بالواجب والمستحب أيضا قال تركوا المحرمات والمكروهات، أي جانبوا كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، جانبوا كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه. المحرمات جانبوها على كافة مراتبها، المحرمات التي هي قطعية في التحريم، والمحرمات التي هي دون ذلك وهي المكروهات التي لم يأتي التشديد في النهي عنها. قال ومقتصدون، وهم الصنف الثاني، من هم؟ قال الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتنبوا المحرمات، يعني همهم هو إقامة الواجب في أنفسهم وفي غيرهم، وهمهم أيضا هو اجتناب المحرم، لكن ليست لهم همة في ماذا؟ في فعل المستحب. ربما يرتكبون بعض المكروهات، فهذا حالهم وهذا ديدنهم. القسم الثالث قال ظالمون لأنفسهم. من هؤلاء؟ الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الذين تركوا بعض الواجبات وفعلوا شيئا من المحرمات، هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ما الدليل أيها الإخوة على هذا التقسيم وعلى أن أهل الإيمان على مراتب؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا التقسيم هو دليل، أو فهذه الآية هو دليل على هذا التقسيم الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى. والناصح لنفسه أيها الإخوة ينبغي أن يجد لأن يكون من السابقين إلى الخيرات بقدر الإمكان، وأن لا يرضى لنفسه بالدنيا أبدا. فالمرء المسلم إذا قيل له أنت ضعيف في إيمانك، أنت ناقص في ديانتك، لا يرضى هذا لنفسه أبدا، بل يعني نفسه تطمح إلى أن يكون إيش؟ إلى أن يكون في أعلى الدرجات أيها الإخوة. لكن ذلك لا يتأتى إلا بالعمل، كما روي عن الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هكذا شأن المسلم أيها الإخوة. ولهذا إذا تأملنا في واقع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنهم يجدون في طاعة الله عز وجل ويسارعون فيها. تأملوا حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقط كمثال. عندما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة ثمانية وأنه ينادى يوم القيامة كما في الصحيح من كل باب، أهل الصدقة، أهل الصيام، أهل الصلاة، أهل الجهاد إلى آخره، ماذا قال أبو بكر؟ قال يا رسول الله أيدخل أحد من تلك الأبواب جميعها أو كلها؟ لاحظوا الهمة، يعني في حد يدخل من هذه الأبواب كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هكذا أيها الإخوة شأن المسلم في الإقبال على الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته. هذا ما يتعلق بهذا السؤال أيها الإخوة على سبيل الاختصار. هنا السؤال العاشر أيها الإخوة يتعلق بالقدر. الأفضل أن يعني نسبق هذا السؤال بسؤال آخر، لأن السؤال هذا يعني سيكون إن شاء الله عن السؤال الذي سنقدمه على هذا السؤال العاشر يساعد على فهم هذا السؤال، وهو السؤال الرابع عشر. السؤال الرابع عشر هو مدخل في الحقيقة لباب القدر، وإذا فهم يفهم إن شاء الله ما سواه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى السؤال الرابع عشر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟
نعم.
الجواب:
الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة واجب ولازم في حق كل مسلم، لأنه أحد الأصول التي أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بها. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عندما سئل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة فمن اللازم في حق المسلم والضروري أن يفهم معنى هذا الأصل، كما أن عليه أن يفهم معنى الإيمان بالله ومعنى الإيمان بالملائكة ومعنى الإيمان بالكتب ومعنى الإيمان بالرسل ومعنى الإيمان باليوم الآخر. هذا الأصل أيها الإخوة له أحكام وله مسائل، إذا فهمت إن شاء الله فهما سليما على وفق نصوص الكتاب والسنة سلم العبد من كثير من التشويشات التي قد ترد على ذهنه. المدخل لفهم باب القضاء والقدر هو فهم هذه المراتب أيها الإخوة، مراتب الإيمان بالقدر. فنقول مراتب الإيمان بالقدر من الضروري للمسلم أن يفهمها لأمور: أولا لأن الإيمان يتوقف، لأن صحة الفهم لهذه، لأن صحة الإيمان يتوقف عليها، لأن صحة الإيمان يتوقف على فهم هذه المراتب. بل لا يصح الإيمان ولا يقبل من العبد إذا لم يؤمن ويأتي بهذه المراتب. أيضا لأن حقيقة بفهمها كما تقدم يفهم باب القدر على وجهه الصحيح، يفهم باب الإيمان بالقضاء والقدر على وجهه الصحيح. أيضا إذا فهمت هذه المراتب أيها الإخوة يسلم المرء من كثير من التخبطات والانحرافات التي تقع في هذا الباب. هذا أيها الإخوة يبين لكم أهمية العناية بهذه المراتب. فما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ تفضل الجواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب مراتب ذلك أربعة.
نعم، إذن عدد مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. نعم.
لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها: الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، أربع كلمات بها تحفظ هذه المراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وكم في الحقيقة يعني يسأل من يتقدم للإمامة ولهذه الوظيفة الشريفة في الاختبارات ما هي مراتب القدر، فيقف حائرا لا يدري، وهذه مصيبة في الحقيقة. من هنا قال الناظم في بيان هذه المراتب: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت يضبط لكم حفظ هذه المراتب: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ما معنى هذه المراتب أيها الإخوة؟ قال رحمه الله مبينا: لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها. تقدم هذا: المرتبة الأولى الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها. إذن المرتبة الأولى العلم. أي علم؟ علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، يعني علم الله سبحانه وتعالى الذي لم يسبق بعدم، علم الله عز وجل الذي ليس له بداية. هذا معنى العلم، علم الله، العلم بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها. العلم بكل شيء: العلم بالأرزاق، العلم بالحركات، العلم بالحوادث والوقائع، العلم بسائر الكائنات، العلم بسائر الأحوال الظاهرة والباطنة، العلم بالآجال. العلم أيها الإخوة بمن يصلح للخير فيوفقه، العلم بمن يحب الشر والعياذ بالله فيخذله، العلم بمن هو مقبل على الشر والعياذ بالله، معرض عن الله تبارك وتعالى. العلم بما كان من العمور وما لم يكن منها، ولو كانت كيف ستكون. إذن علم الله عز وجل بالماضي، علمه بالحاضر، علمه بالمستقبل، لو كان كيف سيكون ذلك. ولهذا ربنا تبارك وتعالى بين هذا في كتابه عن المشركين الذين طلبوا العودة إلى الدنيا، وأنهم لو ردوا لاستجابوا للرسل. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا أمر لن يكون أصلا، أليس كذلك؟ لن يعيدهم الله إلى هذه الدنيا، ولن يرسل إليهم الرسل مرة أخرى حتى ينظر أيستجيبون أم لا. قال سبحانه بين حالهم: لو ردوا إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا علم بماذا؟ بما لم يكن، لو كان هذا كيف سيكون. فهذا أيها الإخوة يبين لكم عموم علم الله تبارك وتعالى. دلل المؤلف على هذا بقوله، يعني دليل مرتبة العلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الكتابة، ومعنى ذلك الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ. الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل ما يجري للمخلوقات بشتى أنواعها وسائر صنوفها، أو نقول بعبارة أخرى كما قرر بعض أهل العلم، الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه. الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. والدليل على هذا أخواني قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وإليها أشار المؤلف بقوله: وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة كما قرر المؤلف اعتقاد أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله، اعتقاد أن كل ما يجري ويحصل في هذا الكون فهو بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى لم يكن. الدليل على هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قوله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة وهي واضحة، وهي مرتبة الخلق والإيجاد والتكوين، فالله تبارك وتعالى معناها أن الله جل وعلا خالق كل هذا الكون وما يجري فيه من صغير ودقيق وحقير وكبير ونحو ذلك، فالله عز وجل خالق ذلك كله كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. هذا دليل هذه المرتبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته، فالله عز وجل خالق ذلك كله. قال: وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم. هذا يعني يجعلنا ندخل الآن إلى السؤال العاشر، نرجع إلى السؤال العاشر وهو خلق أفعال العباد، ما حكمها؟ كم بقى لدينا الشيخ؟ ربع ساعة. يقول الأخ باقي الأذان ربع ساعة، نكتفي
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.